بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منبر علماء اليمن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ثم ما بعد. فإن من المتقرر في عقيدة أهل الإيمان أن من تكريم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعل له أصحابًا هم خير البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعل له من النساء زوجات هن خير النساء، وجعلهن أمهات للمؤمنين رضي الله عنهن، وفي ذلك إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا له في مكانته ومكانة نسائه. النبي يقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وما جعل الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلا لعظيم الشرف وحسن الاختيار لهن وعظيم المكانة أن تكون هذه النساء هن أطهر النساء على وجه الأرض، لأنهن زوجات لأطهر البشر عليه الصلاة والسلام. وإن من المتقرر أيضا أن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإن من المتقرر أيضا في عقيدتنا أن أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وقد صرح بذلك عندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبو بكر. فعائشة أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هذه المحبة التي في قلبه لها إلا من الأمور الشرعية التي حظيت بها الطاهرة المطهرة رضي الله عنها. والرافضة قاتلهم الله على مر العصور لا يفتأوا أن يطعنوا في الإسلام كدين، فإنهم طعنوا في أعظم مصدر من مصادر الإسلام، القرآن الكريم. فقالوا عن القرآن الكريم بأنه محرف، وألفوا في ذلك المصنفات، وطعنوا في كتاب الله تعالى، وادعوا أن هناك مصحفا آخر أسموه مصحف فاطمة رضي الله عنها، وهذا المصحف مع القائم وسيخرج في آخر الزمان ويخرج هذا الكتاب معه، وادعوا أن علي رضي الله عنه له مصحف آخر. وعندما سئل علي رضي الله عنه في عهده: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي برأ النسمة، ليس عندنا، لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، وإنما ما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فعلي رضي الله عنه ينفي هذه الشبهة ويرد على قائليها، وأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم عليه الصلاة والسلام بشيء دون الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ لجميع الناس، فكيف يخص البعض دون البعض بشيء من العلم أو بشيء من شرائع الإسلام؟ ولكن يأبى الرافضة إلا أن يطعنوا في القرآن الكريم، وأيضا يطعنوا في القرآن الكريم من وجه آخر، فقد قالوا بأن للقرآن تفسيرا آخر غير التفسير المعروف التي ينبغي أن يفسر به الإنسان من خلال تفسير القرآن بالقرآن،
أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين أو بأقوال أو باللغة العربية، أنهم يفسرونه بتفسيرات عجيبة غريبة لا يستطيع إنسان أن يسمعها فضلا أن يتفوه بها من الكلمات الشنيعة. فيقولون مثلا في قول الله تعالى لموسى عليه السلام عندما قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا البقرة عائشة. كيف يمكن لأحد أن يقول بهذا التفسير؟ وكيف يمكن أن يقال أن ينسب هذا إلى كلام الله؟ فهذا من الطعن في كلام الله عز وجل أن ينسب إليه مثل هذه التفسيرات الباطنية الكفرية. وقالوا عن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وكيف يمكن أن يقال عن هؤلاء الأصحاب وهم خيرة الأصحاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما جبت والآخر طاغوت؟ وهذه من الأمور المنكرة. وهكذا يطعنون في السنة أيضا، فإنهم يكفرون جميع الصحابة إلا نفرا قليلا. وكونهم يكفرون جميع الصحابة وتكفير الصحابة مؤدى الطعن فيما ينقلون، لإذا طعنا في الناقلين فقد طعنا فيما ينقلون، كما قال أبو زرعة يريدون أن يطعنوا في شريعتنا فطعنوا في نقلة الشريعة، والذي يطعن في نقلة الشريعة فقد طعن فيما نقلوا، قال فهم زنادقة. وهكذا أيضا من الأمور التي الشنيعة حتى وصل بهم الحال إلى الاعتداء على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وخاصة عائشة الطاهرة المطهرة البريئة العفيفة المحصنة، طعنوا فيها وتكلموا فيها بكلمات شنيعة. وأحب أن أضع بين يدي إخواني أمرا من الأمور المهمة في هذا المقام، مما لا يسع المسلم جهله في قضية الاعتداء على الصديقة عائشة رضي الله عنها. فجريمة الاعتداء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصبحت موضوع الساعة، فقد شغل هذا الحديث المسلمين جميعا، رغم أن بعضهم والأسباب السياسية حاول التغاضي عن ذكره والتهرب منه، وحاول آخرون التقليل من شأنه. وموضوع أم المؤمنين من المواضيع الجديدة القديمة، فقد وجد الطعن في أمهات المؤمنين مع ظهور التشيع في القرن الأول للهجرة، ثم أخذ أشكالا عدة. ولا بد من التنبيه على أشياء لم تذكر ولم ينبه عليها، من ذلك أن الشيعة الرافضة يبغضون عائشة رضي الله عنها أيما بغض، وهذا أمر يكاد أن يكون محل إجماع في كتبهم ومنصوص عليه، إما بالصريح العبارة وإما بدلالة الإشارة وإما بالتصريح وإما بالتلميح. المهم لا يتركون فرصة إلا وغمزوا أم المؤمنين رضي الله عنها. عند عائشة تعد عندهم البغض لها كأنه محل إجماع، وسواء كانوا من الإثنى عشرية أو سواء كانوا من الإسماعيلية. وأنقل لكم بعض الكلمات التي يقولونها حتى نأتي إلى قول هذا الخبيث في هذا الزمان، لنجد أنه إنما ردد ما قال أسياده وردد ما قال الضلال قبله، فهو يردد ما قالوه ولم يأتي بشيء جديد. جاء في كتاب بحوث بالسيرة النبوية، بحوث بالسيرة النبوية أزواج النبي وبناته للمدعو نجاح الطائي عليه من الله ما يستحق، قال كانت معظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الثيبات والعجائز والدميمات المنظر، فقد كانت عائشة بنت أبي بكر سوداء دميمة في وجهها أثر مرض الجدري، والحجاب هو الذي أنقذها. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكادد ألم النظر إليها وتحمل أخلاقها لحكمة يريدها الله تعالى، نسأل الله السلامة العافية. لا يمكن أن يقال هذا عن أي أحد من الناس، فضلا عن أن يقال عن امرأة نزلت صورتها من الجنة. من الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عائشة؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة رأيت صورتك 3 ليال أتاني بها الملك، وفي رواية جبريل، وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال إن كان إن يرد الله شيئا يمضه، فتزوجها رضي الله عنها، تزوجها. بالله عليكم تأتي الصورة من أين؟ من السماوات العلى؟ من الجنان؟ يحملها من؟ يحملها الجبريل الأمين؟ يحملها لمن؟ لأمين من في الأرض عليه الصلاة والسلام؟ ويقال له هذه زوجتك، ويقال عنها أنها دميمة، ويقال عنها أنها كانت طيبا. والله إن هذا في غاية القبح وغاية السفاهة أن يتكلم فيها. وقال أيضا هذا المعتوه عن عائشة، قال عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة تزوجها النبي وكانت طيبا ودخل بها بالمدينة ثم طلقها وراجعها، وكانت خديجة البكر الوحيدة من نسائه، وهذا كذب محض. وأيضا هذا فيه تعريض في عائشة عندما يقال أنها كانت طيبا. من تزوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد تزوجها قبله. إذن معنى ذلك هذا تعريض بها أنها كانت على الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. ويكذب أيضا عندما يقول أن خديجة رضي الله عنها كانت بكرا، بل عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت طيبا، وقد تزوجت رجلين قبله وكان لها من الأولاد هند بن أبي هالة الذي كان من أوائل الداخلين في الإسلام ولم يكن، وكان من زوج غير النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول هذا الكذاب أن عائشة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهيئة الأرضية لحكومة أبيها، وأفعال حفصة أيضا تؤيد الروايات الصحيحة كما يقول في اشتراكها في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي خشنة اتباع مع رسول الله ومع سائر الناس. إذن هذا الكلام ينقل في كتبهم وليس أمرا عاديا، ليس ظاهرة فردية، ليس ظاهرة معزولة أن يأتي إنسان ويتفوه، لكن هذا أمر مقصود لأنه مسطر في كتبهم ويتناقلونه. أيضا يقول محمد بن حسين الشيرازي النجفي القمي في كتابه الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين صاد 615 قال مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقيقة مذهبنا وحقيقة أئمة الاثنى عشر، وكل من قال بإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب، عليهم من الله ما يستحقون. وأما يوسف البحراني فيقول في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب صاد 130 فهل لعائشة ومعاوية عليهم اللعنة، بل عليه اللعنة هو مزية وفضيلة غير ما ذكرنا من تظاهرهم زيادة على غيرهم على أهل البيت بالظلم والفجور. ويقول محمد باقر المجلسي في كتاب حق اليقين وهو بالفارسية وترجم العربية قال عقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، ليس هبل ولا منات ولا اللات والعزة، قال نتبرأ من الأصنام الأربعة. من هي هذه الأصنام؟ قاتله الله، قال أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أتباعهم وأشيائهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم، نسأل الله السلامة والعافية. كما يقول هذا المجلسي في كتاب حياة القلوب في الجزء الثاني 854 وأيضا في المرجع السابق، ويروي عن النبوي القمي في علل الشرائع قال محمد الباقر، وحاشى محمد الباقر نائمة أهل البيت أن يقول ذلك، قال إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة رضي الله عنها. ويقول أيضا هذا الخبيث المجلسي في كتاب حياة القلوب ما ترجمته روى العياشي بإسناد معتبر عن الصادق رضي الله عنه ورحمه الله وحاشاه أن يقول ذلك، وهو من أئمتنا ومن خيار الصالحين في زمنه، وكان إماما صالحا تقيا من أئمة آل البيت، قال يحكون ويكذبون على الصادق أنه قال أن عائشة وحفصة لعنة الله عليهما كما قال وعلى أبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم، وهكذا الكلمات أيضا. وعند قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذه الآية في سورة النحل نزلت في حق امرأة من قريش، كانت امرأة خرقاء تصنع الغزل ثم تنكثه وتعيده، وهذه ضربت كمثل في القرآن الكريم بأن الإنسان لا ينبغي أن يتخلص عن عهود، يرجع إلى الوراء، يرتد عن الإسلام، مثل هذه المرأة الخرقاء التي كانت لا تحسن صنعا. فهذا الأفات العياشي يروي كما يقول عن الصادق، وحاشا كما قلت الصادق أن يقول ذلك، قال أن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة هي عائشة، نكثت إيمانها، أي أنها كفرت بالله. وفي تفسير قول الله تعالى حكاية عن النار لها سبعة أبواب، قالوا يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، وجعلوا من هذه الأبواب باب لأبي بكر وباب لعمر. سبحان الله، أين الكفر؟ أين النفاق؟ جعلوا هذه الأبواب بأسماء الصحابة. قالوا والباب السادس لمن؟ لعسكر، ويقصدون بعسكر عائشة رضي الله عنها. رجب البرسي يقول أن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، انظروا ما لعنه الله ماذا يقول، جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغضي علي، هكذا في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي. والمجلسي أيضا في كتابه بحار الأنوار يحكي عن علي رضي الله عنه، قال علي سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيري، وكان له لحاف، لكان له لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بيني وبين عائشة. انظر هذا الكلام، انظر هذه يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بالدياثة، أن ينام معه رجل أجنبي بجوار امرأته، هذه دياثة يا إخواني الكرام. كيف يرضى، كيف يقال عن هؤلاء أنهم ما زالوا من أهل الإسلام، وقد يطعنوا، وقد طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الطعن، يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الطعن، حتى يقول أيضا وحاشى علي رضي الله عنه أن يقول ذلك، وهو العفيف الطاهر أيضا، ورسول الله عليه الصلاة والسلام منزه عن مثل هذه الأفعال، لعنة الله على الرافضة. يقول ليس عليه ثلاثتنا، ليس على ثلاثتنا إلا لحاف غيره، فإذا قام إلى صلاة الليل يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتنا. وعند قول الله عز وجل ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، هذه الخيانة من امرأة نوح وامرأة لوط ليست خيانة الفجور ولكن خيانة الكفر، لأن الله تعالى نص على ذلك في كتاب الله، ضرب الله مثلا الذين كفروا كانتا هاتين المرأتين كافرتين بنص كلام الله عز وجل، وحاش الأنبياء كلهم أجمعين أن تكون امرأة من نسائهم فاجرة، لأن هذا مما يطعن في مقام النبوة، ليس أمرا يسيرا أن يتعرض البعض إلى عرض نبي، فإن التعرض لعرض نبي والخدش فيه طعن فيما يحمل من النبوة والرسالة، وهذا من غاية الكفر بالله عز وجل. لكن هذا القمي في تفسيره ويقسم بالله ويقول والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في الطريق، يعني عائشة. وفي رواية قال إن هذه الخيانة هي الفاحشة نزلت في حفصة وفي عائشة. هل حفصة وعائشة هي امرأة نوح امرأة لوط؟ هل هكذا يفسر كتاب الله؟ هذا من غاية الكفر، لأن هذا ليس فيه تعظيم لكلام الله، وفيه غاية التحريف وغاية الرد وغاية التكذيب لكلام الله عز وجل. والطبرسي في كتاب الاحتجاج صاد 82 يقول أن عائشة زينت يوما جارية كانت وقالت لعلنا نصطاد شابا من شباب قريش بأن يكون مسخوفا بها، وهذا أيضا اتهام لعرضها رضي الله عنها. وهكذا الكلمات في هذا الباب. طيب، قد يقول قائل هذا كله إنما هو في كتب المتقدمين، هل المعاصرين على هذا المنهاج؟ نعم، المعاصرين على هذا المنهاج، ويكررون مثل هذه العقائد، ويطبعون الكتب وينشرونها ويتبنون قائليها ويدعمونه ويعطونه المال. إذن هم راضون بهذه الأفعال، هم يعتقدونها، ليست أمرا كحالة وتصرفات فردية يمكن أن نقال أنها ليست تصرفات جماعية. لم تسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الشيعة المعاصرين أيضا والذين يزعمون تبني دعوة التقريب بين السنة والشيعة، ففي منتصف القرن 20 قام عبد الحسين شرف الدين الموسوي اللبناني صاحب كتاب المراجعات، وقام بانتقاص عائشة رضي الله عنها بوضوح وبمهاجمتها. وهذا مرتضى العسكري أحد قيادي حزب الدعوة وأحد مؤسسيه يؤلف كتابا مستقلا ألا وهو أحاديث أم المؤمنين عائشة للطعن في أحاديثها. وكل ذلك تم قبل ثورة إيران الخميني. أما بعد الثورة فقد برز نوع من رفع الثقية، فطبعت دور النشر الشيعية تحت سمع وبصر حزب الله في لبنان كثيرا من الكتب المعاصرة، والتي تصرح بأن أم المؤمنين فعلت ما برأها الله منه في كتابه الكريم وتدخل النار، ولكن في زمهرير جهنم وليس في نارها، لأنها لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر تلك الكتب كتاب خيانة عائشة بين الاستحالة والواقع لمحمد جميل حمود العاملي. إذن فالأمور إذن فيها غاية من الشناعة، يطبعون ويؤلفون وينشرون ويتكلمون، ولا كأن هذه أمر منكر ولا يعدونه منكرا. لماذا يكرهون عائشة رضي الله عنها؟ مما ينبغي أن يعلمه المسلم أن هؤلاء يكرهون عائشة لأنهم يكرهون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. يكرهون عائشة لأنهم لا يحبون دين الإسلام. يكرهون عائشة رضي الله عنها لأنهم يطعنون في كتاب الله، لأنهم أذناب لعبد الله بن أبي المنافق الذي تولى كبره في الماضي. هم أذنابه، هو قائدهم، سيحشرون معه لأنهم في غاية النفاق والبهتان والكفر. يكرهون عائشة أيضا لسبب آخر، كما يقولون لأن عائشة رضي الله عنها خرجت لقتال علي رضي الله عنه في معركة الجمل، وحاشا تلك الطاهرة أن تقاتل خليفة من خلفاء المسلمين الراشدين، وقد بايعته مع طلحة والزبير على الخلافة ويقرون له بإمامته وجلالته وفضله في ذلك الزمان. أبدا ما خرجت لتقاتل عليا، اعلموا يقينا أنها ما خرجت إلا لتصلح بين الطرفين، ولكن أبى الرافضة السبئية إلا أن يخلطوا الأوراق ويضربوا جيش علي ومن كان مع عائشة ضرب هنا وضرب هنا، فظن كل فريق، ظن علي أن طلحة والزبير غدر به، وظن طلحة والزبير أن عليا طعنا فيه، وعند ذلك توجه الأمر إلى أنهم تقاتلوا في فتنة عمياء. ماذا فعل علي رضي الله عنه في هذه الفتنة؟ ماذا فعل؟ أليس هو صاحب الحق؟ أليس هو الإمام؟ أليس هو الخليفة الراشد؟ ماذا فعل؟ إنه بعد وقوع المعركة جمع كل القتلى، جمعهم جميعا وصلى عليهم وقال: يا حسن ليتني مت قبل هذا، قبل 20 سنة، يا حسن ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليتني ما وجدت، ليتني ما خلق. طب وأرى هذا الأمر يقتل، هؤلاء يقتلون. تعجب رضي الله عنه وجمعهم وصلى عليهم وأكرم عائشة غاية الإكرام وأرجعها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمها. ما أكرم هذا الرجل، ما أكرم مكانته. إن من أحفاده الأطهار هم الذين سينتصرون لعلي رضي الله عنه، وهم سينتصرون لعائشة، وهذا ما سيكون أيضا في آخر الزمان عندما يكون الخليفة المهدي من آل الحسن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا فخرا أن إماما من أئمة آل البيت وهو الحسن ابن زيد ابن علي رحمه الله تعالى، وكان واليا في بعض الأمصار في بلاد المسلمين، فجاء رجل وتكلم في عائشة رضي الله عنها في مجلسه بأمر مما برأها الله منه، فوقف له وقال للجلاد: اضرب عنق هذا. قال: لما يا أمير؟ لماذا أضربه؟ ماذا فعل؟ قال: إن هذا يطعن في رسول الله، يقول عن رسول الله أنه خبيث، لأن الله تعالى يقول: الخبيثات الخبيثين. ما طعن في عائشة إلا لأنه يطعن في رسول الله، اضرب عنقه. فضرب عنقه في مقامه. هذا هو المكان، هذا هو الموقف، هذا هو الدين يا إخواني الكرام. هذا هو الدين الذي كان عليه الأصحاب وكان عليه الآل بلا خلاف بينهم، وليس دين الرافضة قاتلهم الله تعالى. يطعنون في ذلك وكأنهم أحرص على علي رضي الله عنه من نفسه، وكأنهم أعرف به وبما يجب له من الحق والإكرام. لا والله ما يطعنون فيه إلا ما يطعنون بعائشة إلا خبثا في الإسلام، وليس حبا أبدا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرافضة من شدة حنقهم، وهذا مما ينبغي أن تعلموه أيضا، أنهم لا يتسمون باسم عائشة، وآل البيت رحمهم الله يسمون بناتهم باسم عائشة. وفرق بين الأمرين، يحرم عند الشيعة الرافضة التسمي باسم عائشة رضي الله عنها، ولذلك لا تجد اسم عائشة في أي منطقة شيعية يكثر فيها التشيع، سواء في إيران أو في جنوب العراق أو جنوب لبنان أو غيرها، رغم أن أئمة آل البيت سموا كثيرا من بناتهم باسم عائشة. تعالين الرضا من أئمة آل البيت رحمه الله، ابن موسى الكاظم بنته اسمها عائشة، وكذلك أبوه موسى الكاظم بنته اسمها عائشة، وفي مصر قبر يزار لعائشة بنت جعفر الصادق. وكيف هو جعفر الصادق؟ هو من سلالة أبي بكر. قال جعفر الصادق من أئمة آل البيت عندما قال له رافضي تكلم في أبي بكر، قال كيف أتكلم في جدي وقد ولدني مرتين، ولدني مرتين، أي أنه جده من جهتين من خلال جهة أمه، قال كيف أتكلم في جدي وقد ولدني مرتين. وابنته اسمها عائشة، وهكذا أيضا عائشة بنت جعفر ابن موسى الكاظم، وعائشة بنت محمد بن الحسن ابن جعفر ابن الحسن المثنى. هذه تراجم أئمة آل البيت. عائشة عندهم يقر لها بالفضل، يقر لها بالمكانة، يسمون بناتهم بهذا الاسم المبارك تيمنا وتبركا باسم الطاهرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني أئمة آل البيت، لا والله الرافضة يبغضون آل البيت، لأن عائشة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة نبي الله، وهي من آل بيته، وإذا كانت من آل بيته فإن هؤلاء يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطعنون فيها. في مناطق الشيعة سواء كانت في العراق أو في الأحساء أو في لبنان، ثمة سلوك شعبي شيعي يندى له الجبين، فقد توارث شيعة العراق تسمية عائشة بالبقرة، حتى أضحى اسم البقرة في اللهجة العامية العراقية هيشة أي عائشة، وهذا أمر قديم، فقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى منهاج السنة. وشيعة الأهواز من المستحيل بالنسبة لهم أن يسموا أطفالهم باسم عائشة وعمر، كما أنه من المستحيل عودة من دفن من المقبرة إلى الأحياء إلى الحياة. إذن القضية خطيرة، بل أنهم أحيانا يأتون بشاة ويسمونها عائشة ويرمونها بالحجارة حتى تموت، وهذا كله من الحقد الدفين الذي يضمرونه على هذه الطاهرة، ومن باب أولى يضمرونه إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى، ما هي الدلالات من جريمة ياسر الحبيب، وما هي الجذور لهذا التصرف من هذا الخبيث الماكر الذي ذهب إلى بلاد الصليبيين ليعلن ما يقول في الطاهرة رضي الله عنها؟ لا بد من الوقوف على هذا، على عدة دلالات. أولا، ليست هذه الجريمة الأولى لياسر الحبيب، فهو منذ سنة 2000 وهو ينفذ جرائمه بالشتم والتطاول على الصحابة، وقد سجن بسبب ذلك سنة 2003 في الكويت، لكن هرب ولم تهتم به الجهات الحكومية ولم تلاحقه، مع أنه قد فعل هذا من قبل. ما يقوم بهذا المجرم، الدلالة الثانية، ليس زلة لسان أو زلة قلم، بل هو منهج راسخ عن سبق إصرار وترصد، فتحت عنوان لأننا نحبكم نؤلمكم، هكذا يتحدى كل مسلم في الأرض. هذا ياسر الخبيث يقول لأننا نحبكم نؤلمكم، يريد أن أجرح مشاعركم. فقال كتب بهذا العنوان: كنا وما زلنا في غير مقام الإنكار لحقيقة أن منهجنا ونطرحه يتسبب في إيلام وإيذاء مشاعر بعض أتباع الطوائف الدينية سيما عامة، يقصد المسلمين السنة، ولا شك أنهم يتساءلون عن سبب هذا الإصرار، ومن ثم يختم هذيان هذا بقوله عذرا على الآلام فإن لا نقصدها لكم ولكن تأتي عرضيا كما يفعل الطبيب مع مريضه. إذن هو يتحدى، هذه دلالة أنه يتحدى. ولذلك بعد أن رد عليه المسلمون وتكلم أهل العلم في بيان حاله وزندقته قال بأنه يريد أن يصدر قناة يسميها قناة هدك. هذه القناة قال سيبين فيها الحقائق في أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. أيضا من الدلالات من تطاول هذا الخبيث أن التطاول بالسب والتكفير لصفوة المسلمين وهم الصحابة وأمهات المؤمنين ليس موقفا انفرد به هذا المجرم، بل هي جريمة ارتكبها الكثير من رموز الشيعة الرافضة، وهذه موجودة في كتبهم وينقلونها، وقد نقلت لكم بعض كلامهم. كلما خرج من الشيعة رجل معتدل يسعى لتصويب المسار، هذه من الدلالات. خرج علي الأمين أحد المرجعيات الشيعية في لبنان، والحقيقة هذا الرجل يشكر له ونتمنى منه أن يتخلص من عقيدة الاثنى عشرية مما بقي في رأسه منها، ولعل الله أن يهديه ويسرح صدره بما فيه من الخير، فإنه يترضى عن أصحاب رسول الله ويترضى عن أمهات المؤمنين ولا يقول فيهم إلا خير، وقد نقل هذا عبر القنوات. هذا الرجل لقوة صراحته أصبح يتعرض إليه الرافضة وأخذوا مكاتبه ولم يعتبروه من المرجعيات، فذهب هو في لندن يتكلم عن عقيدته ويبين موقفه من الصحابة، موقف مشرف من الصحابة ومن آل البيت، فكان أن ذهب الرافض إلى بريطانيا أيضا ويتكلم من هناك ويطعن في عائشة رضي الله عنها. من الدلالات إخوان الكرام، رغم تنديدات بعض الجهات الشيعية بهذه الجريمة إلا أن بعض المؤسسات الإسلامية الكبرى صمتت صمت القبور، مثل الأزهر ومثل رابطة العالم الإسلامي وغيرهم. وينبغي أن لا نصمت عن قضية تمس عقيدة الإسلام، تمس رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتمس عرضه. إذا طعن في عرض واحد منا سيغضب ويزمجر ويتمنى أن تنشق الأرض ولا يبقى حيا ولا يقال هذا الكلام في عرضه، فكيف بعرض أمه؟ كيف بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأمور الشنيعة. لكن البعض لأنه في دهاليز السياسة ولأنه يريد أن يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، ولذلك تطاول العلمانيون في بلاد مصر وأقفلوا أكثر من 20 قناة إسلامية. وعندما تفاوض القنوات الإسلامية لماذا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا جنينا؟ لماذا تقفل قنواتنا ونحن ندعو إلى الله تعالى ونعلم الناس عقيدة الإسلام الصافية؟ قالوا أول شرط عليكم لا تتعرضوا للشيعة الرافضة. سبحان الله، يتكلمون في أكثر من 50 قناة على الإسلام، يقول قائلهم وهذا مما نقل عنهم إن فرج رسول الله، انظروا اسمعوا هذه الكلمة، والله يتكاد أن تتقطع القلوب قبل أن ينطق الإنسان بها. قال إن فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلفحه النار، لأنه كان يأتي الكافرات، لأنه كان يأتي الكافرات. ويقول قائل آخر في قناة شيعية عفى الله عنك يا رسول الله، عفى الله عنك، كيف خرجت من الدنيا ولم تنصي، سامحك الله يا رسول الله، قاتله الله، كيف يقول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا من الحق؟ لا والله ما كتم شيئا، ومن قال أنه كتم شيئا فقد كفر بالله عز وجل، لأن هذا أمين، وما كان الأمين عليه الصلاة والسلام أن يكتم أبدا شيئا من الحق. ثم يأتي في المقابل دعاة العلمانية يمنعون القنوات الإسلامية أن ترد على باطل هؤلاء. هذا هو غاية الخبث والفجور، لأنهم يريدون أن يرضوا أسيادهم أمريكا. هكذا يلتقي الصليبية مع الصفوية والعلمانية معها، تلتقي كلها على حرب الإسلام. ولكن يا إخوان الكرام، عندما قص الله علينا في كتابه الكريم قصة حادثة الإفك وأنزل 18 آية في براءة عائشة، انظروا ماذا يعني لكم. أنزل الله 18 آية من القرآن، أعظم كتاب على وجه الأرض، نزل على أعظم رسول عليه الصلاة والسلام. عائشة ما كانت تتصور أن الله سينزل براءتها بقرآن. قالت كنت أحقر أن ينزل الله في قرآنا، كنت أريد أن يطلع الله رسوله على براءتي دون أن ينزل في آيات، كنت أحقر من ذلك، ما كانت تتصور. ولكن الله تعالى يعظم نبيه في الأرض ويوكر له عرضته فأنزل تلك الآيات. ما هو الدرس الأول في تلك الآيات؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الأمر ليس شر، فإن الله أفعاله كلها حكيمة، شاء الله ذلك كونا وقدرا، ووقع ذلك كما شاء الله. ما هو الأمر الذي تحقق لنا من الخير عندما تطاول هؤلاء على أمنا الصديقة؟ ما هو الخير الذي جنيناه؟ إخواني، إن هذه الصديقة امرأة بركة على أمة الإسلام، وأبوها بركة على أمة الإسلام. آية التيمم، عندما يمرض واحد منا أو يفقد الماء له أن يتيمم. ما سبب نزول آية التيمم؟ فقد عائشة لعقدها، فقدت عقدها وظل الناس يبحثون عن عقدها وانقطعوا وانتهى الماء الذي عندهم، فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد بن حضير: ما هذه بآخر بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هذه بآخر بركة لكم؟ أنتم مباركين، أنتم مباركين، ينزل الله تشريعا عظيما فيه منفعة ومصلحة للإنسان أن يتطهر ويلقى الله على طهارة بأن يتيمم بالتراب. وما كان سبب نزول الآية إلا ما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، وهذه البركة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وهو الذي حماه بنفسه، وهو الذي أنفق ماله عندما تعرض له بعض الناس لم يتعرضوا له، هو الذي أخطأ في حقهم. أبو بكر أخطأ في حق بعض الصحابة وجاء يستسمحهم ويقول: اغفروا لي، أخطأت في حقكم، اغفروا لي. قالوا: عفى الله عنك، ولم يغفروا له. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إنه صدقني حيث كذبني الناس، وواساني حيث منعني الناس. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لغضب أبي بكر رضي الله عنه. وعندما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وكادت جزيرة العرب أن تنكف عن الإسلام ولم يبقى إلا ثلاث مواطن، مكة والمدينة والطائف فقط، وإلا انتشرت الردة في الجزيرة وكأن الإسلام لم يكن قبل ذلك من شدة العداء من المشركين والمنافقين. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يعز الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. من الذي أعز الإسلام وقاد الجيوش وأنفذ جيش أسامة أن يتحرك إلى بلاد تبوك؟ لأنه جيش قد أبرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما قال له الصحابة: اترك هذا الجيش، نريد أن نقاتل المرتدين، قال: لا، ما كنت موقفا جيشا أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفذ ذلك الجيش. ثم أمر الصحابة بالاجتماع للشورى والقتال حتى أعاد الإسلام مرة أخرى وبدأت الفتوحات خارج جزيرة العرب. هذا الصديق، هذا الصديق الذي هو له هذه المكانة. إذن إخواني الكرام، ما هي البركة التي جنيناها من الطعن في عائشة؟ والله ما كنا نتمنى ولا نريد ولا نبحث ولا يمكن أن نتشفى أبدا، ولكن عندما يفعل هؤلاء فإن الله تعالى يخبرنا بأول درس في حادث الإثم: لا تحسبوه شرا لكم. وأول ذلك الخير الذي جنيناه: أولا تصدع التشيع والرفض. واليوم نرى بأم عيننا كيف أن بركة تولي ونصرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والدفاع عنها قد صدع التشيع الديني الزائف وأرغم قادته وكبراءه على الفرار والتراجع، كيف لا وقد أعلن الله عز وجل الحرب على من تعرض لأولياء الصالحين كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. صدع الله بنيانهم لأنهم يتسلطون على أوليائه ويطعنون في أوليائه، والله عز وجل يغار على أوليائه في الأرض فيدافع عنهم. هذا الرافضي ياسر الخبيث يقف في المباهلة مع رجل من رجالات أهل السنة والجماعة ويقول بكلمات: والله يا إخواني الكرام إن هذا لأمر جلل وأمر عظيم. قال: إني أبرأ من حول الله وقوته، وأتحول إلى حولي وقوتي. وقال: وألعن نفسي، وعلي غضب الله وسخطه إن كان أبا بكر وعمر في الجنة. ولكن ذلك السني قال: إني أبرأ إلى الله من حوله وقوته، وأتحول إلى حولي وقوتي، وعلي غضب الله وسخطه إن كان أبا بكر وعمر في النار. وسيأتي إن شاء الله الخبر، سيأتي إن شاء الله الخبر إذا كان النصارى نجران عندما أنزل الله إن آية المباهلة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيباهلهم في عيسى بن مريم، وأن عيسى رسول الله وليس ابن الله، وكانوا يصرون على أن عيسى هو ابن الله فأراد أن يباهلهم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الكاذبين. نصارى نجران توقفوا، ولكن هذا الخبيث لم يتوقف، لم يتورع أن يعرض نفسه لسخط الله وغضبه، وأنه يتحول من حول الله وقوته إلى حوله هو، وهو ضعيف حقير في الأرض لا يسوى جناح ذبابة. وعندما جاء نصارى نجران وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم المباهلة، قالوا: نذهب اليهود نسألهم. وقالوا اليهود: ما رأيكم أن يباهلوه؟ قال: لا تباهلوه، فإنه على الحق، وإنه سيخصمكم وسيصيبكم الله بمصيبة. توقف النصارى عن مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتوقف هذا الرافضي الخبيث عن مباهلة رجل من رجالات الإسلام. البركة الثانية: انكشاف حال الرافضة. فمع جريمة الخبيث في لندن وبركة الدفاع عن أم المؤمنين، فقد تصدع التشيع الديني حين انكشف الغطاء عن حقدهم ومكرهم ونفاقهم، فقد ظهر للمسلمين أجمع حقيقة معتقداتهم التي كانوا ولا يزالون ينكرونها. فضحهم الله بهذا الخبيث وبهذا التطاول، فضحهم الله عز وجل. وهذا يقنع بعض الجهال ممن ما زال يحسن الظن بهم. لن نحسن الظن بهم بعد اليوم بعدما فعلوا مثل هذه الجرائم الشنيعة. البركة الثالثة: أن قادتهم تخلوا وقالوا بأننا لا يعنينا هذا الأمر، وأن هذا تصرف فردي، وأننا لا نتكلم في عائشة ولا في رموز أهل السنة. رموز أهل السنة هم رموز الإسلام، ليس عندنا طائفية. نحن رموزنا أولا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته وأمهات المؤمنين، ثم آل بيته الأطهار، ثم كل رجل صالح على وجه الأرض في كل زمان وفي كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. هم هذا رموزنا أيا كان جنسه وأيا كان عرقه، بما أنه يمت الإسلام ويقر بعقيدة الإسلام الصحيحة. هؤلاء رموزنا. حتى أئمة آل البيت الإحدى عشر هم رموزنا أيضا، ومن يطعن فيهم فعليه لعنة الله. هم رموزنا وسندافع عنهم. كيف بالله عليكم يتعرضون لعلي رضي الله عنه، ويتعرضون لابنته أم كلثوم التي زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندما يقال لهم إن عليا هو صهر عمر، زوجه ابنته برضاه وباختياره، ماذا قال الرافضة جواب عن ذلك في كتبهم؟ قالوا: هذا فرج وصبناه. أيغصب فرج فروج آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي يسكت، يغصب فرج ابنته ويسكت؟ أين الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ هذا في غاية الفجور. هم يطعنون في آل البيت يا إخواني، الأمر شنيع. هؤلاء رموزنا أيضا، سنفديه بأرواحنا كما نفدي أيضا كل رجل صالح في كل زمان. هذه البركات جاءت وتبين التشيع، وهنا سيأتي نصر الله. إن السلف الأوائل كانوا يقاتلون المشركين من اليهود والنصارى في الفتوحات الإسلامية، فإذا سمعوا بعضهم يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إذن انتصرنا عليهم. لماذا؟ قالوا لأنه تعرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر، أي سيقطعه الله، سيقطعه الله كونا ويقطعه الله شرعا، فينتصرون عليهم. ولذلك التشيع الرفض الذي يطعن في الإسلام سننتصر عليه بإذن الله تعالى، ولكن هي أيام، وسيأتي خبر هؤلاء وستنتهي دولهم، وإن الله عز وجل لن يمكن لهم في الأرض، لأن الله لا يمكن إلا لدينه الذي ارتضى. ولكن يبقى نهاية كلامنا، ما هو الواجب نحو أمهات المؤمنين وأمنا عائشة رضي الله عنها على وجه الخصوص؟ الواجب اليوم على أبناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعز علينا من أمهاتنا، مواصلة المسير في الدفاع عن أولياء الله وجهاد المنافقين لهم بكل الصور، ومن ذلك أن نبين الحكم الشرعي في حكم الطعن في عائشة رضي الله عنها. وقد نقل أهل العلم في كتبهم كلاما في غاية النفاسة في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول السبكي الشافعي: وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين، أحدهما أن القرآن يشهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيه تكذيب له، والثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه كفر. هكذا يحكي السبكي الشافعي تقي الدين في كتابه الفتاوى. أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. انتهى كلام. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: إن أهل الإثم رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر، ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه التأديب. وقد ذكرت لكم واقعة الحسن بن زيد بن علي من أئمة أهل البيت بطبرستان، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، إن هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي عليه الصلاة والسلام خبيث، فهو كافر. فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه، قال الراوي القاضي أبو السائب: وأنا حاضر. ها هذا موقف آل البيت، ينتصفون لمن يتكلم على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وهكذا يقول ابن قدامة المقدسي: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وكذا أيضا يحكي بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. وقال أبو موسى، وهو عبد الخالق ابن عيسى ابن أحمد ابن جعفر الشريف الهاشمي إمام الحنابلة في زمنه من أئمة آل البيت، قال: ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة. والإمام النووي الشافعي أيضا يقول في صدد تعداد فوائد الإفك، قال: الفائدة 41: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية، براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي، لم تزني امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا إكرام من الله تعالى لهم، هكذا في شرح النووي على صريح مسلم. وقال السيوطي عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآية قال نزلت في براءة عائشة: فمن قذفت به فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل بتكذيبه نص القرآن. قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله سبحانه سبح نفسه عند ذكره فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصف به المشركون من الزوجة والولد. إذن هذا بيان أهل العلم، هذا إجماعات العلماء، هذه المواقف أئمة الإسلام. هل عندنا شك في هذا؟ هؤلاء إذن ليسوا من أهل الإسلام. عند قول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال هؤلاء ليسوا أهل الإيمان، لأن الله اشترط أن من عاد إلى هذا ويدعي الإيمان فقد كفر إن كنتم مؤمنين. وقال ابن حزم: نعم، وهذه ردة صريحة بنص كلام الله عز وجل، ليس أمرا هينا، الأمر شنيع، الأمر في غاية الشناعة. أيضا من الواجب علينا إخواني الكرام بيان أن تكفير وسب وشتم عائشة رضي الله عنها أصل متفق عليه، أو أصل يجري عند الشيعة اليوم، وعلينا إذن ألا نتشيع لهم، لا نسمح لهم أن يبثوا سمومهم بيننا، لأن هذا ليس هو دين الإسلام. علينا أن لا نقبل منهم، لأن هذا جزء من الدفاع عن أمهات المؤمنين، ألا نقبل منهم أي كلام في أي صحابي أو في أي إمام أو في أي رجل من أئمة آل البيت أبدا لا نقبل. لماذا؟ لأنهم أهل كذب وأهل بهتان وأهل اعتداء وأهل نفاق. ثالثا أيضا علينا أن نطالب الشيعة بالتبرع من كافة معتنقي التكفير والشتم لعائشة رضي الله عنها قديما وحديثا، كالمجلسي والخميني وغيرهم، لأن الجريمة واحدة إن كانوا صادقين. لو قالوا نحن ما نفعل هذا، تبرعوا إذا ممن يفعل ذلك، أحرقوا الكتب التي تنص على ذلك، أعطونا دليل على صدقنا وإياكم، وإلا فأنتم مخادعون كذابون، لستم أهل الصدق، أنتم إنما أصحاب تقية، أصحاب نفاق، تقولون شيئا وتفعلون شيئا آخر. أيضا نطالب الشيعة بعقاب من تطاول من أفرادهم وهم كثر لا بارك الله فيهم على أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم. نطالب الشيعة أيضا بخطوات عملية إن كانوا يقولون أنهم من أهل الإسلام وأنهم يدعون لوحدة الإسلام، نطالبهم بأن يعتنقوا الإسلام كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا خيار آخر. لا نقبل التقريب بيننا وبينهم، لا نقبل التقريب وأنصاف الحلول. ولذلك ننصح دعاة الترقيع والتبرير والتقريب، نقول لهم: ليس هذا من شأنكم، أنتم تحاولون الترقيع والتبرير لموقف سياسي اتخذتموه مسبقا بالتحالف مع إيران، أو تظنون أن إيران تنصر الإسلام، تظنون ذلك، ولكنكم الآن خسرتم المعركة. إما أن تختاروا أن تكونوا مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكونون مع إيران الرافضية التي تطعن في الإسلام. فلذلك بعض الطيبين ولا أقول السذج من هؤلاء الكتاب حين يجد ذكرا لعائشة رضي الله عنها في رواية أو مسألة فقهية يقول هذا خلاف فقهي. ليس خلافا فقهيا، إن القضية خلافا عقدي. ولذلك ننصحهم، ننصح هؤلاء دعاة الترقيع والتبرير والتقريب، ننصحهم بترك الدفاع عن الفكر الشيعي، ننصحهم بترك ذلك حتى لا يكونون أداة لتفريغ القضية من محتواها الحقيقي. قضية تمس الإيمان، تمس العقيدة، تمس رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، قضية ليست هينة وسهلة. ولذلك الذي يدافع عنهم فإنما هو منافق يدافع عن المنافقين. أسأل الله الكريم منه وكرمه أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار يا منتقم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدمر كل أعداء الإسلام الذين يعادون دينك ويعادون نبيك ويعادون أولياءك ويعادون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعادون أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ورد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم لا تبقي لهم راية. اللهم أبطل إعلامهم، اللهم أبطل سمومهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم ويتم أطفالهم ورم نسائهم واجعل دائرة السوء عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا بنصر الصالحين عليهم. اللهم أقر أعيننا بنصر الصالحين عليهم. اللهم أزل دولهم وأزل جيوشهم. اللهم عليك بهم وعليك بجميع الصليبيين واليهود وجميع المنافقين أعداء الإسلام بقوتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ارفع قدر نبيك عليه الصلاة والسلام وارفع قدر أمهات المؤمنين. اللهم زدهن شرفا فوق شرفهن. اللهم ارفع قدرهن وارفع منزلتهن إلى الجنات العلى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرم لهن الأجر والمثوبة على قدر ما يطغى عليهن ويتعرض لأعراضهن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منبر علماء اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.